طويل جدا، طوله كم؟ مترين. والثاني قصير جدا طوله متر. ثوب الأول يتكلف بكم؟ قل الثوب الأول بمئة، ثوب الثاني لأنه هنا قص النصف، ثوب الثاني بخمسين. هل يجوز إذا كسى الثاني ثوبا بخمسين أن يعطيه الفرق بينه وبين ثوب أخيه خمسين؟ لا، هذه مسألة الزواج تماما، هذه مثل مسألة الزواج تماما. فالعدل أن يعطي كل واحد ما يحتاجه. أنت تراقب الساعة يعني. تراقب الساعة. نعم. طيب، إذن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. هنا سؤال، هل يجوز للإنسان أن يعطي زكاته أحد من أقاربه؟ إذا كان فقيرا أو مسكينا يجوز، بل إعطاء الأقارب أولى، بشرط أن لا يكون صاحب الزكاة تجب عليه نفقة هؤلاء. فإن وجبت عليه نفقة هؤلاء فإنه لا يجوز أن يعطيهم من الزكاة، لأنه إذا أعطاهم وفر ماله، إذا أعطاهم وفر ماله. انتبه، عندنا أخوان شقيقان، أحدهما فقير والثاني غني، هل يجوز للغني أن يعطي أخاه من زكاته؟ لا، لا يجوز، لأن أخاه الفقير لو مات لورثه الغني. وإذا كان الإنسان يرث الفقير وجب عليه الإنفاق عليه، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. إذن أخوان شقيقان أحدهما فقير والثاني غني، هل يجوز للغني أن يعطي زكاته الفقير؟ قم، لا يجوز، لأنه إذا أعطاه وفر ماله. فمثل إذا كان هذا الفقير أسره، إذا كان هذا الفقير يكفيه للإنفاق 10,000، فأعطاه الغني 10,000 من الزكاة، الآن اقتنى الفقير فلا يحتاج إلى إنفاق، فيكون هذا الذي أعطاه الزكاة قد وفر ماله من زكاته، وهذا حرام. طيب، أخوان شقيقان للفقير منهما أبناء، فهل يجوز للغني أن يعطي أخاه الشقيق؟ انتبه يا جماعة، أنتم قبل قليل قلت إنه لا يجوز للفقير للأخ الشقيق، لا يجوز لأخيه الغني أن يعطيه الزكاة، لكن السؤال الآن، أخوان شقيقان للفقير منهما أبناء، فهل يجوز للغني أن يعطيه من زكاته؟ يجوز، لأن الغني في هذه الصورة لا يرث الفقير فلا يجب عليه إنفاقه. واضح يا جماعة؟ إذن القريب الفقير الذي لا يجب عليك إنفاقه يجوز لك أن تعطيه من زكاتك، بل إعطاؤه أفضل من إعطاء من ليس بقريب لك. انتبه. طيب، أب أموره ماشية وابن غني، وحصل على الأب حادث واحتاج إلى المال، هل يجوز لابنه أن يؤدي زكاته في هذا الحادث؟ نعم، يجوز، يجوز، نعم، يجوز أن يقضي غرم الحادث عن أبيه. لماذا؟ لأن الابن لا يلزمه أن يضمن غرم الحادث عن أبيه، بخلاف النفقة، الإنفاق على الأب واجب، لكن تحمل ما لزمه بالحادث غير واجب على الابن. وعلى هذا فنقول يجوز للابن في هذه الحال أن يقضي غرم أبيه بهذا الحادث، وكذلك بالعكس. انتبه يا أخي، تعرف الضابط، إذا كان يجب عليك الإنفاق على هذا الفقير أو قضاء الدين عنه فلا تؤدي زكاتك إليه، وإذا كان لا يجب فالقريب أولى من البعيد. طيب، امرأة عندها حلي تريد أن تزكيه وزوجها فقير، هل يجوز أن تعطي زكاتها لزوجها؟ نعم لا يجوز، يجوز أن تعطي زوجها من زكاتها ما دام من أهل الزكاة. الدليل الدليل معنا يا أخواني، إنما الصدقات، وهذا الزوج فقير، فمن أخرج الزوج الفقير من عموم الآية فعليه الدليل. الزوج الآن فقير، تعطيه من الزكاة. فإذا قال قائل إذا أعطته من الزكاة فسوف ينفق عليها، نقول لا يضر، كما لو أعطيت فطرتك فقيرا ثم دعاك إلى بيته وصنع لك طعاما من هذه الفطرة، يجوز أن تأكله ولا ما يجوز؟ يجوز، فلا يضر ذلك. بقي علينا أن نسأل كلمة الغارمين ما معناها. الغارم من لزمه دين، الغارم من لزمه دين ولا يستطيع وفاءه، فيقضى دينه من الزكاة. ولكن هل تعطي هذا الغارم ليقضي الدين، أو تذهب إلى الدائن فتعطيه الدين؟ انتبه يا أخي، هذا رجل عليه 1000 ريال، رجل عليه 1000 ريال، هل تعطيه 1000 وتقول يا فلان اقضي دينك بال1000، أو تذهب إلى الذي يطلبه وتقول يا فلان هذه 1000 ريال عن الذي لك على زيد؟ أيهما يا أخوان؟ نعم الأول، ها سؤال الثاني. أنا لا أقول الأول ولا الثاني، في ذلك تفصيل. إن كان الغارم الذي عليه الدين شخصا يحب إبراء ذمته، ونعلم أننا إذا أعطيناه هذه الدراهم ليوفي بها فسوف يذهب ويوفي بها، فهنا الأولى أن نعطيه بيده ونقول يا فلان خذ هذا أوفي عنك، لأن هذا أطيب لقلبه، ولأن هذا أبعد من خجله. أما إذا علمنا أن هذا الغارم لو أعطيناه ليقضي دينه أفسد المال وصرفه في فاكهة وغتر مطرزة وما أشبه ذلك، وترك ذمته مشغولة، فهنا ماذا نعمل؟ نذهب إلى صاحب الدين ونقول يا فلان أنت تطلب فلانا 1000 ريال، هذه 1000 ريال، ولكن إذا أوفيت عنه فأعلمه، قل يا فلان الطلب الذي عليك قد أوفيناه. لماذا؟ حتى لا يطالبه صاحب الدين مرة ثانية، إما نسيانا وإما عدوانا. أخبره. مسألة، رجل عليه زكاة قدرها 1000 ريال، عليه زكاة قدرها 1000 ريال، وله غارم فقير بدين قدره 1000 ريال، هل يجوز أن يقول لهذا الفقير أبرأتك من دينك عن زكاتي. أنتم فاهمين السؤال أو نعيده؟ نعيده. رجل عليه زكاة قدرها 1000 ريال، يعني عنده 40,000 وزكاة 40,000 1000 ريال، عنده 1000 ريال زكاته 1000 ريال، وله مدين مطلوب فقير بدين قدره 1000 ريال، فجاء صاحب المال وقال للفقير هذا: إني قد أبرأتك من 1000 ريال عن زكاة واجبة علي، يجوز أو لا؟ ما نقبل اليسر يا ولد، لا يجوز. يعني لا يجوز أن تسقط عن الفقير شيئا من دينه وتعتبره من الزكاة، لأن الدين في الذمة ليس كالمال الذي بيدك، الدين في الذمة كالميؤوس منه، والمال الذي في يدك هو في يدك تتصرف فيه كما شئت. ولهذا نقول قاعدة: لا يجوز إبراء المعسر من الدين الذي عليه بنية إيش؟ الزكاة. نعم نعم، انتهى الوقت. طيب، ولنا إن شاء الله عودة فيما يتعلق بالزكاة لأنها مهمة وهي أحد أركان الإسلام. وفيه قبل أن نتمم البحث: لو أن رجلا منع الزكاة تهاونا، منع الزكاة تهاونا حتى مات، هل نقول إنه مات على الكفر؟ لا، ما نقول مات على الكفر، لأن حديث أبي هريرة الذي سقناه أولا وفيه ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار يدل على أنه لا يكفر، لأنه لو كفر تفضل، لو كفر ما لم يكن له سبيل إلى الجنة. ولكن لو أن الورثة أخرجوا الزكاة التي عليه، يعني عرفوا أن هذا الرجل لا يزكي وقدروا الزكاة 40,000 وأخرجوها عن الميت، فهل تبرأ بذلك ذمته؟ يقول ابن القيم رحمه الله: إنها لا تبرأ ذمته، ما تبرأ ذمته، سيعذب، سيعذب، لأن الرجل مات وهو لا يزكي فيعذب على ذلك. والذي أخرج الزكاة بعد موته من هم؟ الورثة. أما هو ما لم يرد أن يتعبد لله بإخراجها فلا تجزئ عنه. وهذه نقطة يجب أن تكون كالخنجر في الصدر بالنسبة للذين يمنعون الزكاة، لا يقول مانع الزكاة إذا مت أخرجها الورثة، ما تنفعه عند الله عز وجل، لأنه مات لا يريد إخراجها. ولكن هل يلزم الورثة إخراجها لأنها حق للغير؟ الظاهر نعم يلزمهم إخراجها لأنها حق للغير، ويحتمل أن لا يلزمهم إخراج، أن لا يلزمهم إخراجها ويقولون هذا الرجل باء بإثمها ولا علينا منه، نحن لنا الغن وله وعليه الغرم. وهذه مسألة يجب أن ينتبه لها أهل الأموال، أنهم إذا منعوا الزكاة وماتوا ثم أخرجها الورثة من بعدهم فإنها لا تبرأ بذلك ذممهم. نسأل الله السلامة والعافية. نبدأ بالأسئلة الآن إلى الوقت المقرر وهو باقي 10 دقائق يا أخي. يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل الأموال التي في البنك،
انتبهوا باقي واحد آية من آيات الزكاة، وهي قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتطهرهم وتزكيهم بها. وإن شاء الله تعالى نتكلم عليها وعلى ما بقي من أحكام الزكاة في الليلة المقبلة، لا في الصباح، الصباح له درس خاص، لكن في الليلة المقبلة إن شاء الله. نعم.
أقول هل الأموال التي في البنك ويأخذ منها الإنسان طوال السنة
هل
الأموال التي في البنك ويأخذ منها الإنسان طوال السنة وتزيد وتنقص هل عليه فيها زكاة وكيف يزكيها؟
نعم عليه فيها الزكاة. الأموال التي في البنوك للإنسان عليها زكاة لأنها ماله، فإذا تم الحول عليها زكاها. أما كيف يزكيها فمن المعلوم أن الإنسان إذا وضع دراهمه في البنوك فإنه يأخذ منها ويضيف إليها، أليس كذلك؟ يأخذ حاجاته ويضيف إليها ما تجدد له من المال، فبعضها يحول عليه الحول وبعضها لا يحول عليه الحول، فماذا يصنع؟ نقول الاحتياط والراحة أنك تخرج الزكاة في وقتها عن كل ما لك في هذا البنك الذي تم حوله والذي لم يتم، لأنه إذا تم حوله فقد وجبت زكاته، وإذا لم يتم فقد عجلت زكاته، وهذا أريح للإنسان. مثال ذلك، وضع الإنسان أول ما وضع في البنك 1000 ريال في شهر محرم، ثم صار يضع عليه تارة يبلغ 10,000 وتارة يبلغ 20,000 وتارة ينقص إلى 1,000، متى يزكيه؟ في المحرم من السنة الثانية يزكيه جميعه جميعه. الذي تم حوله فقد زكاه في وقته، والذي لم يتم يكون قد عجل زكاته، وبذلك تبرأ ذمته يقينا ويسلم من الحسابات ومتى دخل هذا ومتى خرج هذا. ومن ذلك ما يفعله الموظفون، كلما أتاه الراتب الشهري جعله في البنك، فهنا نقول زكي كل ما لك في البنك حتى راتب شهر شعبان الذي قبل رمضان علشان تسلم، ويكون زكاة ما لم يتم حوله زكاة معجلة. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل هل الخناجر والسيوف المرصعة بالذهب أو الفضة هل عليها زكاة، وكيف نستطيع وزنها إذا كنا لا نستطيع فصلها عن الخشب والحديد؟
نعم، فيها زكاة. على القول الراجح أن فيها زكاة، وعلى رأي من لا يرى في الحلي زكاة يقول هذه لا زكاة فيها، ولكن الصواب أن الزكاة أن فيها زكاة. وكيف ذلك؟ يذهب إلى أهل الخبرة ويقول قدر لي ثمن هذا السيف إذا لم يكن فيه ذهب، وقدر لي ثمنه إذا كان فيه ذهب، فما بين القيمتين فهي قيمة الذهب. مثاله قال هذا السيف بدون ذهب يساوي 1,000 ريال وبالذهب يساوي 2,000 ريال، 2، ماذا يزكي؟ 1,000 ولا 2,000؟ 1,000 ريال، لأن هذه هي قيمة الذهب الذي فيه، وأهل الخبرة يعلمون ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل رجل لم يصلي المغرب ودخل المسجد ووجد الإمام في صلاة العشاء، فهل يدخل معه بنية المغرب؟ وهل إذا فعل ذلك هل يسجد للسهو؟
نعم، إذا دخل الإنسان وهو لم يصلي المغرب ووجد الناس يصلون العشاء ويتمون صلاة العشاء يعني في البلد، فنقول ادخل معهم في صلاة العشاء بنية صلاة المغرب، ولا إشكال في ذلك إذا دخل في الركعة الثانية فما بعدها، لأنه إذا دخل في الركعة الثانية متى يسلم؟ مع الإمام، لأنه صلى 3. وإن دخل في الركعة الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام، وإن دخل في الرابعة أتى بركعتين بعد الإمام، لكن الإشكال إذا دخل مع الإمام في الركعة الأولى، الإمام يصلي أربعا وهو يصلي ثلاثا، ماذا يصنع؟ نقول إذا قام الإمام إلى الرابعة فاجلس واقرأ التشهد وسلم، ثم إن أدركت الإمام فيما بقي من صلاة العشاء فادخل معه، وإن سلم الإمام فصل العشاء وحدك. هذا القول هو القول الراجح من أقوال العلماء. نعم.
حسن الله عليكم. يقول السائل: أنا أعمل خطاطا بأحد المدن، ويأتيني بعض الطلاب لعمل بعض الأعمال الخاصة بهم، علما بأن ما يطلبونه ليس فيه مخالفة شرعية، ولكنهم يقدمونها إلى الجامعة على أنها من أعمالهم، فهل يجوز التعاون معهم على ذلك؟
أسمعتم السؤال؟ يقول: هل يجوز التعاون في ذلك؟ كأنه يريد أن يطبق هذا العمل على من استعان فأعينوه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. لكن هذا طيب، إلا أنه فيه غش، والغش ممنوع شرعا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش إيش فليس منا. وإذا أعان الإنسان شخصا على الغش كان معينا على إيه؟ على الإثم والعدوان، فلا يجوز. فإذا علمت أن هذا الرجل إنما طلب منك ذلك من أجل أن يقدمه وكأنه هو الذي قام به فلا تفعل، فإن فعلت فقد أعنت. لا تجعل أن هذه نعال ولا إلى النعال ما تحط عند وجهك، فقد أعنته على الإثم فلا تفعل. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: من صلى مع الإمام الفرض ثم بدأ أو شرع في النافلة، هل يجوز له قطع صلاة النافلة ليدخل في صلاة الجنازة؟
نعم، إذا شرع الإمام، إذا سلم الإمام من الفريضة وانتظر جنازة وقام أحد المصلين يصلي نافلة، فهل يقطع النافلة ليصلي على الجنازة أو يمضي في نافلته؟ لننظر، النافلة السنة، والصلاة على الجنازة فرض كفاية، وفرض الكفاية أفضل من السنة، وعلى هذا فيقطعها ويدخل مع الإمام في صلاة الجنازة. ثم إنه إذا صلى على الجنازة أمكنه أن يصلي النافلة فيما بعد، لكن إذا صلى النافلة وترك صلاة الجنازة فاتت عليه، ولهذا نقول: اقطع النافلة لتصلي على الجنازة. نعم.
ثابكم الله. يقول: رجل أحرم من جدة،
ولو كانت راتب كل واحد. نعم.
يقول: رجل أحرم من جدة وقد نسي أن يتلفظ بالنية ولم يتذكر حتى وصل إلى مكة، فهل عمرته صحيحة؟
ما دام نوى أن يدخل في العمرة فإنه ينعقد الإحرام بالنية وتكون عمرته صحيحة. أما لو كان قد نوى أن يعتمر ولم ينوي الدخول في النسك إلا في مكة، فقد فاته الإحرام من الميقات، ويلزمه عند أهل العلم فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. فهمتم يا جماعة الفرق بين نية النسك ونية الدخول في النسك؟ يجب أن تعرف الفرق. نية النسك لا ينعقد بها النسك، ونية الدخول نعم ينعقد بها النسك. وأضرب لكم مثلا واضحا: الرجل خرج من بيته يريد أن يصلي، هذا الرجل نوى الصلاة ولا ما نواها؟ نوى الصلاة، لكن هل نقول إنه من حين أن خرج بهذه النية فقد دخل في الصلاة؟ لا، حتى ينوي الدخول. كذلك من جاء إلى مكة بنية العمرة، لا يمكن أن يدخل في العمرة إلا إذا نوى الدخول، فإذا نوى الدخول صار محرما سواء قال لبيك اللهم عمره أم لم يقل. نعم.
سابكم الله. يقول هل يجزئ الطواف بالبيت عن صلاة ركعتين لتحية المسجد؟
فيه عبارة ليست صحيحة، وهي أن تحية المسجد الحرام الطواف، هذه غير صحيحة. تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين، ولنا في ذلك دليل. ما هو الدليل؟ تفضل. ها؟ نريد دليل. أذكر الحديث جزاك الله خير. ما أتيت بالدليل، هذا كلام من عندك. تمام. إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فلنسأل الآن، هل المسجد الحرام داخل في ذلك أو غير داخل؟ داخل، هو أم المساجد، أشرف المساجد في الأرض هو المسجد الحرام. فإذا دخلت المسجد الحرام لا تجلس حتى تصل ركعتين. لكن لو دخلت للطواف كالمعتمر يدخل مثلا ليطوف، فهنا نقول ابدأ بالطواف، والطواف يغني عن الركعتين، لأنه سوف يأتي بعد الطواف بإيش؟ بركعتين. وعلى هذا فمن دخل المسجد الحرام ليطوف كفاه الطواف عن الركعتين، ومن دخله لغير هذا الغرض كما لو دخله ليصلي صلاة فريضة أو ليحضر درسا فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك. استريح منها. العهد الذي بيننا وبينكم جزاكم الله خير، ما حد يتحرك حتى تؤخذ هذه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جدا. طولك كم؟ مترين. والثاني قصير جدا، طوله متر. ثوب الأول يتكلف بكم؟ قل ثوب الأول بمئة، ثوب الثاني لأنه هنا قصر نصف، ثوب الثاني بخمسين. هل يجوز إذا كسى الثاني ثوبا بخمسين أن يعطيه الفرق بينه وبين ثوب أخيه خمسين؟ لا، هذه مسألة الزواج تماما. هذه مثل مسألة الزواج تماما. فالعدل أن يعطي كل واحد ما يحتاجه. أنت تراقب الساعة يعني. تراقب الساعة. نعم. طيب، إذن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. هنا سؤال، هل يجوز للإنسان أن يعطي زكاته أحد من أقاربه؟ إذا كان فقيرا أو مسكينا يجوز، بل إعطاء الأقارب أولى، بشرط أن لا يكون صاحب الزكاة تجب عليه نفقة هؤلاء. فإن وجبت عليه نفقة هؤلاء فإنه لا يجوز أن يعطيهم من الزكاة، لأنه إذا أعطاهم وفر ماله. إذا أعطاهم وفر ماله. انتبه، عندنا أخوان شقيقان، أحدهما فقير والثاني غني، هل يجوز للغني أن يعطي أخاه من زكاته؟ لا، لا يجوز، لأن أخاه الفقير لو مات لورثه الغني. وإذا كان الإنسان يرث الفقير وجب عليه الإنفاق عليه، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. إذن أخوان شقيقان أحدهما فقير والثاني غني، هل يجوز للغني أن يعطي زكاته الفقير؟ قم، لا يجوز، لأنه إذا أعطاه وفر ماله. فمثل إذا كان هذا الفقير أسره، إذا كان هذا الفقير يكفيه الإنفاق 10,000، فأعطاه الغني 10,000 من الزكاة، الآن اقتنى الفقير فلا يحتاج إلى إنفاق، فيكون هذا الذي أعطاه الزكاة قد وفر ماله من زكاته، وهذا حرام. طيب، أخوان شقيقان للفقير منهما أبناء، فهل يجوز للغني أن يعطي أخاه الشقيق؟ انتبه يا جماعة، أنتم قبل قليل قلت إنه لا يجوز للفقير للأخ الشقيق، لا يجوز لأخيه الغني أن يعطيه الزكاة، لكن السؤال الآن، أخوان شقيقان للفقير منهما أبناء، فهل يجوز للغني أن يعطيه من زكاته؟ يجوز، لأن الغني في هذه الصورة لا يرث الفقير فلا يجب عليه إنفاقه. واضح يا جماعة؟ إذن القريب الفقير الذي لا يجب عليك إنفاقه يجوز لك أن تعطيه من زكاتك، بل إعطاؤه أفضل من إعطاء من ليس بقريب لك. انتبه. طيب، أب أموره ماشية وابن غني، وحصل على الأب حادث واحتاج إلى المال، هل يجوز لابنه أن يؤدي زكاته في هذا الحادث؟ نعم، يجوز، يجوز، نعم، يجوز أن يقضي غرم الحادث عن أبيه. لماذا؟ لأن الابن لا يلزمه أن يضمن غرم الحادث عن أبيه، بخلاف النفقة، الإنفاق على الأب واجب، لكن تحمل ما لزمه بالحادث غير واجب على الابن. وعلى هذا فنقول يجوز للابن في هذه الحال أن يقضي غرم أبيه في هذا الحادث، وكذلك بالعكس. انتبه يا أخي، تعرف الضابط، إذا كان يجب عليك الإنفاق على هذا الفقير أو قضاء الدين عنه فلا تؤدي زكاتك إليه، وإذا كان لا يجب فالقريب أولى من البعيد. طيب، امرأة عندها حلي تريد أن تزكيه، وزوجها فقير، هل يجوز أن تعطي زكاتها لزوجها؟ نعم لا يجوز، يجوز أن تعطي زوجها من زكاتها ما دام من أهل الزكاة. الدليل الدليل الأخ الدليل معنا يا أخواني، إنما الصدقات، وهذا الزوج فقير، فمن أخرج الزوج الفقير من عموم الآية فعليه الدليل. الزوج الآن فقير تعطيه من الزكاة، فإذا قال قائل إذا أعطته من الزكاة فسوف ينفق عليها، نقول لا يضر، كما لو أعطيت فطرتك فقيرا ثم دعاك إلى بيته وصنع لك طعاما من هذه الفطرة، يجوز أن تأكله ولا ما يجوز؟ يجوز، فلا يضر ذلك. بقي علينا أن نسأل كلمة الغارمين ما معناها؟ الغارم من لزمه دين، الغارم من لزمه دين ولا يستطيع وفاءه فيقضى دينه من الزكاة، ولكن هل تعطي هذا الغارم ليقضي الدين أو تذهب إلى الدائن فتعطيه الدين؟ انتبه يا أخي، هذا رجل عليه 1000 ريال، رجل عليه 1000 ريال، هل تعطيه 1000 وتقول يا فلان اقضي دينك بال1000، أو تذهب إلى الذي يطلبه وتقول يا فلان هذه 1000 ريال عن الذي لك على زيد؟ أيهما يا أخوان؟ نعم الأول، ها سؤال الثاني، أنا لا أقول الأول ولا الثاني، في ذلك تفصيل. إن كان الغارم الذي عليه الدين شخصا يحب إبراء ذمته، ونعلم أننا إذا أعطيناه هذه الدراهم ليوفي بها فسوف يذهب ويوفي بها، فهنا الأولى أن نعطيه بيده ونقول يا فلان خذ هذا أوف عنك، لأن هذا أطيب لقلبه، ولأن هذا أبعد من خجله. أما إذا علمنا أن هذا الغارم لو أعطيناه ليقضي دينه أفسد المال وصرفه في فاكهة وغتر مطرزة وما أشبه ذلك وترك ذمته مشغولة، فهنا ماذا نعمل؟ نذهب إلى صاحب الدين ونقول يا فلان أنت تطلب فلانا 1000 ريال، هذه 1000 ريال، ولكن إذا أوفيت عنه فأعلمه، قل يا فلان الطلب الذي عليك قد أوفيناه، لماذا؟ حتى لا يطالبه صاحب الدين مرة ثانية إما نسيانا وإما عدوانا. أخبره مسألة، رجل عليه زكاة قدرها 1000 ريال، عليه زكاة قدرها 1000 ريال، وله غارم فقير بدين قدره 1000 ريال، هل يجوز أن يقول لهذا الفقير أبرأتك من دينك عن زكاتي؟ أنتم فاهمين السؤال أو نعيده؟ نعيده، رجل عليه زكاة قدرها 1000 ريال، يعني عنده 40,000 وزكاة 40,000 1000 ريال، عنده 1000 ريال زكاته 1000 ريال، وله مدين مطلوب فقير بدين قدره 1000 ريال، فجاء صاحب المال وقال للفقير هذا: إني قد أبرأتك من 1000 ريال عن زكاة واجبة علي، يجوز أو لا؟ ما نقبل اليسر يا ولد، لا يجوز. يعني لا يجوز أن تسقط عن الفقير شيئا من دينه وتعتبره من الزكاة، لأن الدين في الذمة ليس كالمال الذي بيدك، الدين في الذمة كالميؤوس منه، والمال الذي في يدك هو في يدك تتصرف فيه كما شئت. ولهذا نقول قاعدة: لا يجوز إبراء المعسر من الدين الذي عليه بنية إيش؟ الزكاة. نعم نعم، انتهى الوقت. طيب، ولنا إن شاء الله عودة فيما يتعلق بالزكاة لأنها مهمة وهي أحد أركان الإسلام. وفيه قبل أن نتمم البحث، لو أن رجلا منع الزكاة تهاونا، منع الزكاة تهاونا حتى مات، هل نقول إنه مات على الكفر؟ لا، ما نقول مات على الكفر، لأن حديث أبي هريرة الذي سقناه أولا وفيه ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار يدل على أنه لا يكفر، لأنه لو كفر تفضل، لو كفر ما لم يكن له سبيل إلى الجنة. ولكن لو أن الورثة أخرجوا الزكاة التي عليه، يعني عرفوا أن هذا الرجل لا يزكي وقدروا الزكاة 40,000 وأخرجوها عن الميت، فهل تبرأ بذلك ذمته؟ يقول ابن القيم رحمه الله: إنها لا تبرأ ذمته، ما تبرأ ذمته، سيعذب، سيعذب، لأن الرجل مات وهو لا يزكي فيعذب على ذلك. والذي أخرج الزكاة بعد موته من هم؟ الورثة. أما هو ما لم يرد أن يتعبد لله بإخراجها فلا تجزئ عنه. وهذه نقطة يجب أن تكون كالخنجر في الصدر بالنسبة للذين يمنعون الزكاة، لا يقول مانع الزكاة إذا مت أخرجها الورثة، ما تنفعهم عند الله عز وجل، لأنه مات لا يريد إخراجها. ولكن هل يلزم الورثة إخراجها لأنها حق للغير؟ الظاهر نعم يلزمهم إخراجها لأنها حق للغير، ويحتمل أن لا يلزمهم إخراج، أن لا يلزمهم إخراجها ويقولون هذا الرجل باء بإثمها ولا علينا منه، نحن لنا الغنم وله وعليه الغرم. وهذه مسألة يجب أن ينتبه لها أهل الأموال، أنهم إذا منعوا الزكاة وماتوا ثم أخرجها الورثة من بعدهم فإنها لا تبرأ بذلك ذممهم. نسأل الله السلامة والعافية. نبدأ بالأسئلة الآن إلى الوقت المقرر وهو باقي 10 دقائق يا أخي. يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل الأموال التي في البنك،
انتبهوا باقي واحد آية من آيات الزكاة، وهي قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتطهرهم وتزكيهم بها، وإن شاء الله تعالى نتكلم عليها وعلى ما بقي من أحكام الزكاة في الليلة المقبلة، لا في الصباح، الصباح له درس خاص، لكن في الليلة المقبلة إن شاء الله. نعم.
أقول: هل الأموال التي في البنك ويأخذ منها الإنسان طوال السنة،
هل
الأموال التي في البنك ويأخذ منها الإنسان طوال السنة وتزيد وتنقص، هل عليه فيها زكاة وكيف يزكيها؟
نعم، عليه فيها الزكاة. الأموال التي في البنوك للإنسان عليها زكاة لأنها ماله، فإذا تم الحول عليها زكاها. أما كيف يزكيها فمن المعلوم أن الإنسان إذا وضع دراهمه في البنوك فإنه يأخذ منها ويضيف إليها، أليس كذلك؟ يأخذ حاجاته ويضيف إليها ما تجدد له من المال، فبعضها يحول عليه الحول وبعضها لا يحول عليه الحول، فماذا يصنع؟ نقول الاحتياط والراحة أنك تخرج الزكاة في وقتها عن كل ما لك في هذا البنك الذي تم حوله والذي لم يتم، لأنه إذا تم حوله فقد وجبت زكاته، وإذا لم يتم فقد عجلت زكاته، وهذا أريح للإنسان. مثال ذلك، وضع الإنسان أول ما وضع في البنك 1000 ريال في شهر محرم، ثم صار يضع عليه تارة يبلغ 10,000 وتارة يبلغ 20,000 وتارة ينقص إلى 1,000، متى يزكيه؟ في المحرم من السنة الثانية يزكيه جميعه. الذي تم حوله فقد زكاه في وقته، والذي لم يتحم يكون قد عجل زكاته، وبذلك تبرأ ذمته يقينا ويسلم من الحسابات ومتى دخل هذا ومتى خرج هذا. ومن ذلك ما يفعله الموظفون، كلما أتاه الراتب الشهري جعله في البنك، فهنا نقول زكي كل ما لك في البنك حتى راتب شهر شعبان الذي قبل رمضان علشان تسلم، ويكون زكاة ما لم يتم حوله زكاة معجلة. نعم.
حفظكم الله. يقول السائل: هل الخناجر والسيوف المرصعة بالذهب أو الفضة هل عليها زكاة؟ وكيف نستطيع وزنها إذا كنا لا نستطيع فصلها عن الخشب والحديد؟
نعم، فيها زكاة، على القول الراجح أن فيها زكاة. وعلى رأي من لا يرى في الحلي زكاة يقول هذه لا زكاة فيها، ولكن الصواب أن الزكاة أن فيها زكاة. وكيف ذلك؟ يذهب إلى أهل الخبرة ويقول: قدر لي ثمن هذا السيف إذا لم يكن فيه ذهب، وقدر لي ثمنه إذا كان فيه ذهب، فما بين القيمتين فهي قيمة الذهب. مثاله قال: هذا السيف بدون ذهب يساوي 1,000 ريال، وبالذهب يساوي 2,000 ريال، 2، ماذا يزكي؟ 1,000 ولا 2,000؟ 1,000 ريال، لأن هذه هي قيمة الذهب الذي فيه، وأهل الخبرة يعلمون ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل لم يصلي المغرب ودخل المسجد ووجد الإمام في صلاة العشاء، فهل يدخل معه بنية المغرب؟ وهل إذا فعل ذلك هل يسجد للسهو؟
نعم، إذا دخل الإنسان وهو لم يصلي المغرب ووجد الناس يصلون العشاء ويتمون صلاة العشاء يعني في البلد، فنقول ادخل معهم في صلاة العشاء بنية صلاة المغرب، ولا إشكال في ذلك إذا دخل في الركعة الثانية فما بعدها، لأنه إذا دخل في الركعة الثانية متى يسلم؟ مع الإمام، لأنه صلى 3. وإن دخل في الركعة الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام، وإن دخل في الرابعة أتى بركعتين بعد الإمام، لكن الإشكال إذا دخل مع الإمام في الركعة الأولى، الإمام يصلي 4 وهو يصلي 3، ماذا يصنع؟ نقول إذا قام الإمام إلى الرابعة فاجلس واقرأ التشهد وسلم، ثم إن أدركت الإمام فيما بقي من صلاة العشاء فادخل معه، وإن سلم الإمام فصلي العشاء وحدك. هذا القول هو القول الراجح من أقوال العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أعمل خطاطا بأحد المدن، ويأتيني بعض الطلاب لعمل بعض الأعمال الخاصة بهم، علما بأن ما يطلبونه ليس فيه مخالفة شرعية، ولكنهم يقدمونها إلى الجامعة على أنها من أعمالهم، فهل يجوز التعاون معهم على ذلك؟
أسمعتم السؤال؟ يقول: هل يجوز التعاون في ذلك؟ كأنه يريد أن يطبق هذا العمل على من استعان فأعينوه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. لكن هذا طيب، إلا أنه فيه غش، والغش ممنوع شرعا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش إيش فليس منا. وإذا أعان الإنسان شخصا على الغش كان معينا على إيه؟ على الإثم والعدوان، فلا يجوز. فإذا علمت أن هذا الرجل إنما طلب منك ذلك من أجل أن يقدمه وكأنه هو الذي قام به، فلا تفعل. فإن فعلت فقد أعنت. لا تجعل هذه نعال ولا إلى النعال ما تحطها عند وجهك، فقد أعنته على الإثم، فلا تفعل. نعم،
ثابكم الله. يقول السائل: من صلى مع الإمام الفرض ثم بدأ أو شرع في النافلة، هل يجوز له قطع صلاة النافلة ليدخل في صلاة الجنازة؟
نعم، إذا شرع الإمام، إذا سلم الإمام من الفريضة وانتظر جنازة، وقام أحد المصلين يصلي نافلة، فهل يقطع النافلة ليصلي على الجنازة أو يمضي في نافلته؟ لننظر، النافلة السنة، والصلاة على الجنازة فرض كفاية، وفرض الكفاية أفضل من السنة، وعلى هذا فيقطعها ويدخل مع الإمام في صلاة الجنازة. ثم إنه إذا صلى على الجنازة أمكنه أن يصلي النافلة فيما بعد، لكن إذا صلى النافلة وترك صلاة الجنازة فاتت عليه. ولهذا نقول: اقطع النافلة لتصلي على الجنازة. نعم،
ثابكم الله. يقول: رجل أحرم من جدة،
ولو كان تراتب كل واحد. نعم.
يقول: رجل أحرم من جدة وقد نسي أن يتلفظ بالنية ولم يتذكر حتى وصل إلى مكة، فهل عمرته صحيحة؟
ما دام نوى أن يدخل في العمرة فإنه ينعقد الإحرام بالنية وتكون عمرته صحيحة. أما لو كان قد نوى أن يعتمر ولم ينوي الدخول في النسك إلا في مكة، فقد فاته الإحرام من الميقات، ويلزمه عند أهل العلم فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. فهمتم يا جماعة الفرق بين نية النسك ونية الدخول في النسك؟ يجب أن تعرف الفرق. نية النسك لا ينعقد بها النسك، ونية الدخول نعم ينعقد بها النسك. وأضرب لكم مثلا واضحا: الرجل خرج من بيته يريد أن يصلي، هذا الرجل نوى الصلاة ولا ما نواها؟ نوى الصلاة، لكن هل نقول إنه من حين أن خرج بهذه النية فقد دخل في الصلاة؟ لا، حتى ينوي الدخول. كذلك من جاء إلى مكة بنية العمرة، لا يمكن أن يدخل في العمرة إلا إذا نوى الدخول، فإذا نوى الدخول صار محرما سواء قال لبيك اللهم عمره أم لم يقل. نعم،
ثابكم الله. يقول: هل يجزئ الطواف بالبيت عن صلاة ركعتين تحية المسجد؟
فيه عبارة ليست صحيحة، وهي أن تحية المسجد الحرام الطواف، هذه غير صحيحة. تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين، ولنا في ذلك دليل. ما هو الدليل؟ تفضل. ها؟ نريد دليل. أذكر الحديث جزاك الله خير. ما أتيت بالدليل، هذا كلام من عندك. تمام. إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فلنسأل الآن، هل المسجد الحرام داخل في ذلك أو غير داخل؟ داخل، هو أم المساجد، أشرف المساجد في الأرض هو المسجد الحرام. فإذا دخلت المسجد الحرام لا تجلس حتى تصلي ركعتين. لكن لو دخلت للطواف كالمعتمر يدخل مثلا ليطوف، فهنا نقول ابدأ بالطواف، والطواف يغني عن الركعتين، لأنه سوف يأتي بعد الطواف بإيش؟ بركعتين. وعلى هذا فمن دخل المسجد الحرام ليطوف كفاه الطواف عن الركعتين، ومن دخله لغير هذا الغرض كما لو دخله ليصلي صلاة فريضة أو ليحضر درسا فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. إيه نعم. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك. استريحنا، العهد الذي بيننا وبينكم جزاكم الله خير، ما حد يتحرك حتى تؤخذ هذه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.